مشاهدينا الكرام السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من المراقب في جزئه الثاني والذي خصصناه عن المسلمين المنسيين في العالم وما الذي يحدث لهم ومن هي الدول التي تحتل يعني هؤلاء المسلمين الموحدين على مرأى وما سمع من العالم بأسره، ولم نسمع ولم ندري عنهم شيئا ولم تقدم يد العون لأي منهم، سواء في تركستان سواء في الأحواز سواء في بورما وغيرها ممن سنتناولهم في جزء المراقبة الثاني. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين الأكاديمي والباحث الكبير. مرحبا بك دكتور.
حياك الله أخي محمد.
حياك الله. يعني في الحلقة الماضية يعني كنا يعني أطلنا الحديث وأسهبنا حول يعني التضييق على الإسلام والمسلمين ومسألة الانبتات كما سميتموها. نكمل في هذا الإطار ثم نتحدث عن القوميات والوحدة الوطنية في الصين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. الانبتات كما قلنا هو مصطلح بيير بورديو علم الاجتماع الفرنسي، هو توفي وبيير بورديو عندما درس المسألة القبائلية في الجزائر أو المجتمع الجزائري خلال فترة الاستعمار الفرنسي الجزائر 1832 إلى 1962 حوالي 150 عام تقريبا.
نعم.
130 عام. لاحظ أن الاستعمار الفرنسي قام بتفكيك البنية الاجتماعية القبلية في الجزائر لأنه مجتمع قبلي أصلا. فلاحظ أنه قام بتفكيك البنية الاجتماعية. الآن كيف فككوها؟ كما تعلم الجزائر واسعة في المساحة نحو أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع في الجزائر. وبالتالي جاءوا الفرنسيون باعتبار أنهم كانوا يعتبرون الجزائر باللغة الاستعمارية الفرنسية فرنسا ما وراء البحار. وبالتالي لم يكونوا يعترفوا حتى بلقب أو بتسمية الجزائر كما يفعل الصينيون الآن في تركستان الشرقية ويسمونها سينكيانغ. نفس الشيء الجزائر. فرنسا ما وراء البحار.
يعني عملتها عملية فرنسا كما كنا ندرس في التاريخ.
هكذا هم الفرنسيون، هكذا هم نوع الاستعمار الفرنسي.
دمويين تحديدا الاستعمار الفرنسي دموي.
كما يقال في المثل يعني الفرنسيون عندما يحتلون شعبا أو يغزون أمة أو يستولون على أرض معينة يعتبرونها قطعة من فرنسا. بعكس الإنجليز. لذلك الفرنسيين يعيدون البناء ثانية. بناء الدولة والمجتمع باعتبار أنه جزء من فرنسا. وبالتالي يتركون أثرا، لكن هذا لا يعني يقول لك أن الاستعمار الفرنسي أفضل من الإنجليزي، على العكس تماما. الاستعمار الفرنسي أشد وحشية من الاستعمار الإنجليزي. لأنه الاستعمار الفرنسي عندما يعتبر الأرض قطعة له، فتخيل ماذا يحدث في المجتمع. لم تكن الفرنسيون يتخيلون أنهم سينسحبون، وبالتالي بنوا المستعمرات التي دخلوها. يعني الجزائر مثلا بنوا ولايات من ألفها إلى يائها
الفرنسي
حيثما كانوا. بالتالي تركوا أثر بليغ بالغ جدا في الجزائر من حيث البناء.
اللغة الثانية العربية لغاية 87، يعني كانت اللغة الأولى الفرنسية في مدارس الجزائر قاطبة لغاية 1987 من القرن الماضي. يدوب بدأوا يطلعوا قانون ويحطوا مادة في الدستور أن اللغة العربية اللغة الأولى.
هذا حتى هو أقام فيها وأربدا في آخره، حتى في عندما قام فيها هو أربدا في الجزائر قامت مظاهرات يعني صاخبة في الجامعات ترفض اللغة العربية، يعتبر اللغة العربية في الجامعة الجزائرية هي اللغة الأساسية. حتى الآن ما يكتب ويدرس ثلثين المواد، ثلاث أرباع المواد في حتى في تونس في الجزائر باللغة الفرنسية حتى هي اللعبة. حتى هذه اللعبة. على كل حال الفرنسيون قاموا باستخدموا ما يسميه بورديو بمفهوم الانبتات. الانبتات يأتوا بقبيلة مثلا لنقل يعني في وهران عن القبائل يعني المدن الساحلية، يأتوا بقبيلة من وهران يلقوا بها في غرداية أو تمانغاست
في الجنوب.
الجنوب. ثم يأتون بقبيلة من الجنوب يلقون بها في الشمال. المشكلة أنهم لا يلقون بها هكذا. لا، هم يفككونها تماما ثم يلقون بها في الشمال. لذلك ثم الجزائر عندما انتصرت
تقصد في الجنوب يعني.
يعني 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 اللي بالشرق يحطوه الغرب، اللي بالغرب يضعوه في الشمال في, في 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 الشرق وهكذا يعني. تفتيت النسب والسلالة. تفتيت
عملية اختلاط.
يلا تضيع حقيقة
تضويب
تضيع النسب تماما. وبالتالي الجزائريين يعني عندما فوق الدستور الجزائري أوجدوا ما يسمى بالميثاق، لأن كل دول المغرب العربي تعاني مشكلة هوية. وكل دول المغرب العربي حتى في أساتير أحيانا تجدها تقدم تعريفا للبلد. وفي الميثاق تفسير للبلد لهوية البلد. لما حصل هذا؟ يعني لو جيت مثلا على الثورة، على الثورة الجزائرية، على يعني الأزمة الجزائرية ما بعد انتخابات 1992 أو 91 عندما تقدمت جبهة الانقاذ وتقريبا فازت ب
يعني لما نمشي في البن المقاعد
تقريبا يعني وصلت في الدورة الثانية لم يكن ينقصها يعني إلا بضعة عشرات من المقاعد، وكان بإمكانها أن تحصد قرابة 80-85% من المقاعد. في هذه اللحظة اندلعت الحرب الأهلية في الجزائر عندما سيطر عسكر على الجزائر ومنعوا الانتخابات ولاحقوا الجماعات وخاصة جبهة الانقاذ الوطني بزعامة عباسي مدني ومحمد بن حاج. عمليات القتل التي جرت في الجزائر وقادها الكثير من الجنرالات، وحقيقة قادها الجنرالات بالدرجة الأساس، ولو أنهم استخدموا الزوابري يعني كغطاء لهم، لكن قادها الجنرالات الجزائريين. لأنه في الجزائر ثمة قرى ليست متصلة النسب، يعني القبائل يعني حديها العائلات موجودة فيها، وبالتالي أنت عندما تقتل قرية لن تجد أحدا يطالب بدمائها
أو يتعاطى معها للدفاع عنها.
لماذا فعلوا هذا؟ حتى يسجلوا الأراضي وأسمائهم، حتى يسرقوا الأراضي. الآن غياب الهوية، غياب النسب، غياب النسب الدموي يعني في البنية الاجتماعية الذي حصل في الجزائر تقريبا الآن الصينيون يطبقونه حرفيا في تركستان الشرقية. ولا ننسى جميعا أن فرنسا كانت أحد الدول التي استعمرت أجزاء من الصين، وبالتالي التجربة الاستعمارية الصينية الفرنسية يستعملها الصينيون بكل مفرداتها في تركستان الشرقية. لذلك تركستان يعني كما قلنا احنا الفرنسيون استعمار مختلف، الفرنسيين بيتركوا شيء في البلد، الإنجليز لا يتركون شيئا في البلد، يعني يدخلون دولة شعب بلد يعني يخرجون منها يتركوها صحراء
يركبوها
فيها ولا شيء يذكر فيها يطلق على الإطلاق، وبالتالي تبدأ من الصفر. تبدأ من الصفر. واليابانيون الاستعلاء والإذلال، اليابانيون أذلوا الصين. الآن لديك ثلاث نماذج استعمارية بثلاث مفردات استعمارية بثلاث محتويات ثقافية استعمارية،
فرنسيين بريطانيين
ببناء القانونية وبتجاربها المادية على الأرض تطبق على تركستان.
يعني بيطبقوا الثلاث تجارب،
الثلاث محتويات تطبق على تركستان. فتصور حجم ما تتعرض له تركستان كمجتمع، كجغرافيا، كثروات وكموارد. لا شيء يفلت في تركستان الشرقية
من
هذه المحتويات الاستعمارية الجهنمية، مثلث استعماري مدمر يقتلع تركستان من الجذور، لا يريدها تاريخا، لا يريدها حضارة، لا يريدها هوية، لا يريدها ثروات، لا يريدها موارد، لا يريدها شيء أن يذكر. ذلك هو ما تتعرض له تركستان الشرقية. هذا هو زد على الكلام. عندما يستخدمون معنى يعني مفهوم الانبتات فهم يقومون بعملية تشتيت للديمغرافيا السكانية، للديمغرافيا الاجتماعية، تشتيت للخط الدموي. الخط الدموي خط النسب يعني ما صف يعني 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 الرحم. يقومون بعملية تشتيت لهذا الرحم يعني ضخم جدا جدا. والمشكلة العويصة أنهم عندما بدأوا يعني سياستهم هذه بدأوها تقريبا في مطلع التسعينات.
زي ما قلت في حلقات سابقة للتراكم ان هم بيجبروا الصينيين على زواج من التركستانيين والتركستانيين على زواج من الصينيات وهكذا. يعني
هذا من ضمن حصل. هم طبعا بدأوا كما قلنا يعني هذا شيء مخطط وليس شيئا عفويا او لا. هي تركستان كما قلنا هي رأس الحربة في المشروع في الرهان الاقتصادي العالم الصيني في القرن 21
وفي نهضة الصين.
نعم. لذلك هم اطلقوا حملة تسمى حملة فتح تركستان. لماذا استخدموا يعني هذا التعبير؟ لأنهم يعتبرون أن تركستان اختصبت من المستعمرين القدامى اللي هم المسلمين. نعم. يبدأ عملية فتح. الفتح تعني التغيير الجذري البنيوي لكل أركان الدولة وعناصرها، من الشعب، من الجغرافيا، من السياسة، من التاريخ، من فتح يعني
عملية التصحيح.
يعني نحن الآن مثلاً العالم العربي والعالم الإسلامي أو الفلسطيني عندما تريد أن تحرر فلسطين، ماذا ستحرر في فلسطين؟ فلسطين بحاجة إلى فتح جديد. لا ينفع مع فلسطين تحرير، لا ينفع مع فلسطين مثلاً يعني حكم ذاتي وما إلى لا ينفع، لا ينفع حلول وسطى، لا ينفع تسويات. الوحيد الشيء الوحيد الأمر الوحيد الذي ينفع محير الصين هو الفتح. لماذا؟ لأنك أنت بصدد قومية بصدد دائمة جديدة زرعت، قامت بعملية تخريب ديمغرافي، قامت بتهجير، قامت بتخريب اجتماعي، بتخريب اقتصادي، بتخريب سياسي، قامت بترس معالم دولة حضاريا في التاريخ.
حتى لو عاد اللاجئون يعني إلى فلسطين يحتاج إلى فترة لكي يعودوا إلى تقاليدهم وعاداتهم العربية،
بحاجة ليس بحاجة تعريب أو أسلمت فلسطين طبقا للتاريخ،
تمام،
العقيدة طبقا للحضارة. هذا ما نحن بحاجة له بفلسطين، وبالتالي نحن بحاجة إلى فتح فلسطين من جديد. الآن هم جاءوا إلى تركستان الشرقية ويعلمون أنها ليست لهم ولا علاقة للصين بها، لذلك هم عندما يستخدمون تعبير فتح فهم يريدون قلب كل المحتوى التركستاني بما فيه الخصب الذي تحدث عنه يقود الحموي، بما فيه التاريخ، بما فيه الديمغرافيا، بما فيه الحضارة، بما فيه الثقافة، بما فيه حتى الخط الدموي. لا يريد أن يكون هناك شعب اسمه التركستاني ويتحدث لغة إيغورية وينتمي إلى شعوب الترك، لا يريد هذا، لا يريد هذا. وإذا نجح في هذا معنى هذا الكلام على المستوى الإنساني قاطبة أن الصين مخدمة على أن تكون إحدى أوحش أشد الدول الاستعمارية توحشا في العالم، لأنها ستبدأ في التوسع إذا نجحت، ولديها أدوات
للتوسع،
الفتح والتوسع، لديها ديمغرافيا. يعني لا، لو دخلت الصين على دولة على السكان يعني مليونين 83 ما لا يبقى منها، لا يبقى منها شيء يذكر، لا يبقى منها إلا الإعلام. الإعلام يروح ويجي، السياسة تروح وتجي، المصالح تروح وتجي. يعني الدول لم تفتح معارك من أجل 2 مليون بني آدم، هم اللي قتلوا في الحرب العالمية الثانية 60 مليون
مثلا،
وما يريدون الرأسمالية يعني إن اختفى 2 مليون عن وجه الأرض، لا يريدون شيء. وبالتالي ثمة إشكال في هذه السياسة الصينية التي تتوجه نحو الاستعمار، يتوجه نحو الغزو، يتوجه نحو العدوان الذي يشتث كل ما في طريقه. لذلك هم رفعوا شعار على شكل الشعار الماليزي. الماليزيون عندما قرروا الإقلاع اقتصاديا ووضعوا مشروعهم التاريخي
قالوا توجه إلى الغرب مثلا،
نعم بالضبط، قالوا 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 الماليزيين قالوا لوك ذا ويست، لوك ذا ايست، انظر إلى الشرق،
إلى الشرق.
الشرق هناك اليابان. لذلك هم أرادوا من الشعب الماليزي أن يتمثل التجربة اليابانية ويعمل على أساسها في التقدم والتنمية والحضارة والإنزار والاقتصاد. ووضع مخطط على أن ماليزيا في سنة 2050 يجب أن تكون إحدى أعظم الدول في العالم. لذلك لديهم نظام صارم جدا، دولة منظمة بالغة التنظيم. يعني عندما تأتي مثلا سنغافورة وتقول ما هي يعني أكثر دول تنظيما في العالم، سنغافورة هي أكثر دول تنظيما في العالم. وسنغافورة لا ننسى ليست من الصين، ليست يعني دولة مستقلة، هي جزء أصلا من الصين، أو أظن من ماليزيا حتى، ليش
من ماليزيا
استولى، اقتطعوها كما اقتطعوا إقليم سومطرة قبل يعني بضع سنوات. الآن هم وجهوا مشروعهم باتجاه الشرق كنموذج في التقدم. الآن الصينيين يفعلون الأمر ذاته في تركستان الشرقية،
توجه إلى الغرب.
أيها الشاب، توجه إلى الغرب، توجه الغرب يعني إلى تركستان الشرقية. من يتوجه إلى الغرب؟ يعني الآن الصينيون مثلا أقاموا سجون لهم في تركستان الشرقية لسجن حتى المجرمين الصينيين في تركستان الشرقية وإجبارهم على البقاء فيها، غير أن بعض السجناء يختارون تركستان لقضاء محكوميتهم. الآن يضغطون ويستخدمون كل أساليب القمع والتضييق والوحشية والدكتورية والفشية للدفع بأكبر قدر ممكن من الديمغرافيا الصينية من قومية الهان باتجاه الصين، باتجاه تركستان الشرقية. هذا يستخدمونه لاحتواء الديمغرافيا التركستانية. طيب الآن كما تعلم الشعوب لديها نسبة خصوبة تتزايد، يتزايد السكان المعدل أو يتناقصوا أو يثبتوا في مجال معين. الآن الخصوبة التركستانية تتناقص،
يمكن بفعل القوانين، اعتبر
بفعل قوانين التهجير وبفعل قوانين العمل وبفعل التضييق وبفعل التعقيم النسل وبفعل الزج حتى في النساء التركستانيات المسلمات في أسواق الصين العمل حتى في الدعارة. نعم هم مختفون، تخطف النساء خطفا أحيانا وتختفي، فإذا بك تكتشف أنها في الصين ويزجون بها في أسواق الدعارة. ما نعلم نحن اللي بحية في الصين، أسواق الدعارة في الصين هي واليابان وآسيا هي الأوسع انتشارا في العالم، أوسع من أوروبا وأوسع من أمريكا.
مقللة عندهم
حتى في الباكستان. دور الدعارة أكثر دور الدعارة في الباكستان صينية من الصين، وهذا ليس خفيا، والباكستانيون يعرفون هذا والمسلمون يعرفون هذا والأرقام تؤكد هذا. فهم الآن يستعملون هذا الأسلوب في تركستان. لماذا يفعلون؟ يعني التركستانيات بالنهاية هناك حمل، ماذا يفعلن بالحمل؟ وهناك إجبار أحيانا على الزواج من قومية الهان، وبالتالي يحصل أيضا ولادات. وهؤلاء يعيدون إلى تركستان، تختلط الأنساب، تختلط الدماء، حتى يعني هذا أصعب شيء في تركستان على الإطلاق، أن تجبر مسلم على الزواج من كافر أو مشرك أو وثني أو بوذي على غير دين الإسلام. هذا أصعب شيء يواجه التركستانيين، لكن تتحدث عن شعب مسلم محافظ، شعب مسلم مؤمن، عندما تفرض عليه نوع من العلاقات الزوجية بقوة القانون وبقوة القمع وبقوة القهر وبقوة السيف، فأنت تخترق شغاف القلب عنده، تخترق أعماق مقدساته.
لا بيعيبوا علينا احنا عرب ان احنا متسيبين شوية،
كما قلنا انا رأيت التركستانيين في اسطنبول وفي مواضع اخرى، التركستانيين يعني
شديد التدين.
الفتيات انا لم ارى التركستانية يعني بلا حجاب بصراحة، لم ارى تركستانية يعني فيما رأيت، ربما يكون هناك موجود تركستانيات بدون حجاب بالتأكيد يعني، لكن فيما رأيت انا لم ارى تركستانية في كل اسطنبول بلا حجاب. مثلا أنت تتحدث عن شعب يعني محتشم أيضا، له أخلاق رفيعة عالية. لا ننسى كما قلت لك أن يعني وقلنا للإخوة المشاهدين أن الشعب التركستاني شعب من أرق الشعوب، من أرفعهم خلقا وخيما واحتراما وأدبا، وشعب من هذا النوع لا يمكن أن يكون منفلشا. وبالتالي تخيل حجم المأساة التي تضرب التركستاني عندما يفرض عليه مثلا، يفرض على أخته أو أن تتزوج من صيني، تجبر على الزواج من صيني. تخليط الأنساب هذا الذي قاموا به في الصين يؤدي إلى ضياع خط النسل، كما حصل في الجزائر، وهو انبتات بطريقة أخرى. هو انبتات
وتفتيت للقومية نفسها،
تفتيت الوحدة، لأنه بالنهاية المرأة ستبقى تنظر إلى هذا الطفل، هذا الابن ليس ابنها، ليس مشروعا.
جيل بعد جيل تتلاشى القومية التركستانية،
جيلين ثلاثة أجيال تنتهي
بالضبط.
تنتهي بطريقة يعني من هذا النوع، لكنها هي أصلا معرضة لاستنزاف أكثر، أسوأ للسبب من تخليط النسل. تخليط النسل أحد الوسائل، تعقيم أحد الوسائل. لكن المشكلة العويصة في تركستان أنك عندما تأتي بقومية الهان وعندما تشيع ثقافة منفتحة ليبرالية، وهي الصين صح مجتمع شرقي لكنها ليبرالية، يعني بالنهاية لا توجد محرمات، لا توجد عند الصينيين كما هو عند المسلمين. يعني مثلا خذ شوف
باب أخلاق
الفرس الإيراني الحليلة، شيعة وكلها حجابات وكلها الصين مجتمع شرقي، المجتمع الشرقي محافظ من ناحية الجنس، لكن هذا لا يعني أنها منغلقة على الجنس أبدا. الحرية الجنسية قائمة كما هي في أوروبا، لكن ليست منفتحة بالشارع كما هي أوروبا مثلا، كما هي أمريكا، لا
مقننة أو مدرية
في أخلاق عامة غير مقبول في الشارع مثلا أن تتعرى المرأة الصينية، لكن تتعرى في البيت كما تشاء، هذا حقها
داخل دور الدعارة.
نعم تتزوج من هذا، تقيم علاقة مع هذا، لا أحد يقول لا هذا يعني حرام أو حلال، يعني ما عندهم ضوابط عقدية، من وش علاقة الضوابط العقدية، هذه ضوابط اجتماعية. وفي المجتمع هذه الثقافات قائمة موجودة مثل الغرب.
والقضيه بالحمايه يا دكتور
مثل يعني المتعه 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 يا سيدي العقيده بتشرع المتعه ولا الاولى وتعتبرها قربة الى الله يعني
النهايه
عندك
عليه
مجتمع ما تعرفش من ابوه من امه من خاله من عمته من خط النسب تاعه ما تعرفه يعني الايرانيين هل يستطيع احد ان يحدد خط النسب في ايران
لا يستطيع
ما حد يستطيع لكن مع ايران قد لا يفرق مع الغرب نفسه هاي الامور يعني لا تشكل فارقا لكن مع المسلمين
مشكل
تشكل مصيبه
الانساب والارحام
ايوه تشكل مصيبه خاصه ان العرب اهتموا بالانساب حتى الصينيين اهتموا بالانساب والسلالات وعلم السلالات ولد عندهم واهتموا فيه اهتمام بالغ جدا جدا لكن مع الوقت بدات تتفكك لكن لا يعني الاهتمام بالانساب ان الحريه الجنسيه مقموعه ما هيش مقموعه حتى في ظل يعني الاهتمام بالانساب ليست مقموعه وتاريخ يعني احنا نسالت الان على هذه الامور مساله القوميات الفتيات يتم تهجيرهن عندما تهجر الفتيات بكميات لا بأس بها الذي يحصل ماذا نقص في النوع في الجندر نقص في النوع البشري يعني انت عندك ذكور لكن ما عندك نساء طيب ما الحل
من يتناسب
ما الحل حتكون هناك مشكلة أخرى انه هي طريقة أخرى لدفع الشبان التركستانيين للزواج من صينيات من قومية الهند
بالضبط يبقى عمل اختلاط بطريقه مباشره
نعم هي فتح محكم التنظيم محكم بقوانين سريه وقوانين علنيه
طب دكتور انت بتستغرب على تركستان والدول الاخرى الغربيه وغير ذلك عندنا في مصر طول فتره مبارك 30 سنه كانوا بيقدموا لنا يعني عوامل منع الحمل مجانيه كان الاشراف الطبي مجاني كان مش عارف الفحص مجاني حددوها باثنين يعني هي لم تحدد يظهر بقى قانون لكن كان خلاص ضمنيا الاعلام بدا يشتغل ويقول لك عود واحد في النقره بتاع
الورقه يعني انا احتج عليك باسم الجمهور العربي وباسم الجمهور الاسلامي وباسم المشاهد العام احتج عليك
تفضل دكتور
كما قلت قلنا بالامس اول امس او الحلقات السابقه قلنا اننا في مصر هذا موجود في كل الدول العربية لكن لا يستهدف النوع قد يستهدف تحديد الناس لأغراض اقتصادية
يقلل العباد
نعم لكن في 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 تركستان يستهدف طمس النوع إضاحة النسل كله إضاحة خط الدم كله هنا الإشكال وبالتالي ما يجري في مصر على النقيض تماما مما يجري يعني أو في أي دولة أخرى على النقيض
لكن مصر مشكلة بقى يعني بدل ما مصر تبقى 150 مليون بقت 80 مليون مثلا 30 سنه.
في الحال في الاسلام هذا كلام يعني شوف في الاسلام يعني كانوا يعني الصحابه يقولون كنا نعزل والقران ينزل. يعني امكانيه تحديد النسل بطريقه طبيعيه دون ممكن انا اكتفي بطفل طفلين ثلاثه
في اوقات معينه
هي قدراتي على الطفل هي قدراتي على الحياه مثلا صح لكن
ما ربنا لك نحن نرزقكم وإياه ونرزقكم وإياه
نرزقكم وإياه هذا الكلام يعني من يخالف قول الله سبحانه وتعالى يعني نحن ننقاد إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمرنا من أو ينهانا عنه لكن التحديد النسل من الناحية الشرعية لأغراض مصلحة عامة ممكن في السياسة الشرعية أنت قد تضطر إلى تحديد النسل أصلا بموجب السياسة الشرعية قد تضطر إلى تحديد النسل في ظروف معينة أنت تواجه فيها أمراضا شائعة أمراضا منتشرة وباء انتشر ما قيمة النسل هنا هنا مدمر النسل إذا عليك أن تعزل
طيب نأخذ فاصل شكرا فاصل عن عادل القابض فينا والمراقب في جزئه الثاني وجدنا التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته وجدنا لضيف ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين الأكاديمي والباحث الكبير مجددا كفاية دكتور
حياك الله خير
حياكم الله سلام يعني إذا يعني حاولوا جاهدين ويحاولون ويعملون وإلى الآن بعد احتلالهم لتركستان على يعني طمس الجنس التركستاني أصلا
نعم
والهدف من وراء ذلك أنهم من المسلمين
بطبيعة الحال لأنهم هم يعني هم كما قلنا يعتبروا تركستان هي يعني رأس الحربة في المشروع الاقتصادي الصيني في القرن 21 وبالتالي هم لا يريدون مشكلات يحتاجون إلى استقرار تام مطلق لأنه أي خلل في 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 في, في تركستان الشرقية على وجه التحديد يعني ضرب المشروع الصيني في الصميم كما قلنا تركستان فيها يعني تتسع ل 60 مليون رأس ماشية، وبالتالي مزارع
يعني هي فيها الآن
لا
انتهى الآن ولا
هي ولا تتحمل ده. نعم عندما تستوعب فأنت يمكن أن تقيم مزارع الحيوانات والدواجن والاستنبات في تركستان، وهذا مشروع اقتصادي. طب إذا ضرب
مثلا
خسر. طيب لدينا 140 يعني
معدن نفيس،
معدن نفيس لدينا 12 تريليون طن يورانيوم من أنقى. أنت بحاجة إلى ملاجم، بحاجة إلى عمل بنية تحتية هائلة جدا، إذا ضربت ماذا ستفعل؟ عندما تركز البنى التحتية الكبرى للمشروع الاقتصاد الصيني انطلاقا من تركستان الشرقية، يفترض أن تكون تركستان الشرقية الأشد أمنا واستقرارا في الصين كلها، وإلا فإن مشروع الاقتصاد هذا قد في حالة التوتر الشديد جدا قد يضرب في الصميم، وهذه نقطة ضعف الصين الآن في 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 القرن 21 الجاري هذا. إنه إلى أي مدى، إلى أي حد يمكن الصين أن يراهنوا؟ لأنهم هنا يقولون بصريح العبارة إن مسألة تركستان يعني في تعليقهم على أحداث أرمتشي في 5/7/2009 على أثر مقتل يعني العمال التركستانيين في المصنع الصيني، يعني هو جينتاو هو الرئيس الصيني.
لا.
والرئيس الصيني يقول توعد بإنزال، وكان هو في سفر كان أظن في أمريكا، توعد بعقوبة شديدة جدا لما اعتبروه ضالعين في المواجهات طبقا لما ينص عليه القانون. تبقى لما ينص عليه القانون هنا هو القوانين السرية والقوانين العلنية التي تحدثنا عنها بالحلقات السابقة.
نعم.
إذن أنت من يراقب هذه القوانين؟ لا أحد،
ولا أحد يعرفها أصلا،
ولا أحد يعرفها إلا يعني ما قدمناه فيما يتعلق بوثيقة Human Rights Watch اللي عدت وقلنا أنها
نشرت
بعض محتوياتها وإحصاءاتها وأسرارها من سواء من الصحف الصينية أو من التعميمات التي نشرت على مكاتب الحكومات الصينية أو الحزب الشيوعي. هذا كل ما لدينا عن هذه القوانين،
عن هذه التعاملات.
لكنهم هم أنفسهم يصنعون قوانين سرية. هل هناك قوانين سرية في العالم تحاكم مدنيين دون أن يعرف أحد ما هي؟ لا يوجد. هذا موجود فقط في الصين وفي أمثال الصين
أو في الدول الشيوعية عموما
بالإجمال. نعم صحيح. يقول أن الرئيس الصيني طبعا يخشى من شدة الأحداث اللي جرت في أرمتشي والغضب الشعبي الذي جرى في أرمتشي وانتشر إلى كاشغار وبقية المدن التركستانية، قال بصريح العبارة، قال إن تحقيق الاستقرار الاجتماعي في إقليم سينكيانغ، وأنقل عنه حرفيا، في إقليم سينكيانغ الغني بمصادر الطاقة هو مهمة ملحة جدا. لأنها باختصار لماذا هي ملحة جدا؟ لأنها بالنسبة للصين وبلسان هو جينتاو مسألة حياة أو موت.
هذه الأرقية كاملة مقابل الثروات التي
عندما يتحدث الرئيس الصيني باسم 1,300,000,000 صيني بأن تركستان والاستقرار في تركستان بات مسألة حياة أو موت للصين، وتركستان هي رأس الحربة في المشروع الاقتصادي الصيني، ويقول لك هي مسألة حياة أو موت، إذا الصين مستعدة أن تدفع بنفسها، إما أن تموت وتموت معها يعني وتحيا تركستان، أو تموت تركستان وتحيا الصين. لا خيار، لا خيار أمام الصين. إذا هم الذين وضعوا أنفسهم في مأزق عندما اعتبروا تركستان الشرقية هي رأس المشروع الاقتصادي والبنية القاعدة المركزية للمشروع الاقتصادي الصيني في انطلاقة يعني المشروع القرن ال21. الصين لديها بنية تحتية في كل الصين، ولديها حتى يعني مناطق في فوجيان، مناطق استثمارية يعني حرة، ولديها شركات في 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 في, في الصين.
نعم.
شركات الأجنبية يعني أكثر من 500 شركة الآن في الصين صناعية عظمى تصنع في الصين، حتى البي ام دبليو، حتى براون، حتى الشركات ذات الامتياز يعني العلامه التجاريه المميزه التي تدل على السياده الان تصنع قطعها في الصين، تصنع ادواتها في الصين، تصنع بعض حتى احيانا كل الاتها
وفرص استثمار وعماله رخيصه وغير ذلك.
نعم فيه. لكن انطلاقه المشروع الاقتصادي للقرن الواحد والعشرين تتاسس او تنطلق من تركستان الشرقيه، هنا الاشكال. اذا انتم وضعتم انفسكم في مأزق. طيب
يعني أصبحت الثورة التركستانية وبال على سكان تركستان.
لذلك هم عندما يستخدمون كلمة الانفصاليين أو دعاة الانفصال، لماذا يستعملون هذه الكلمة على وجه التحريم؟ لأن نحن تعرضنا يعني بالحلقات القادمة عفوا تعرضنا لها يعني
سريعا،
يعني سريعا لا يعني تعرضنا لأشكال من المعنيون، من هم يعني دعاة الانفصال ومن هم الانفصاليين، وحددناهم إلى حد ما. لكن
لماذا
يستعملون هذا التعبير على وجه التحديد؟ يستعملونه لأن هناك يعني 16 14 18 قومية يعني في الصين. هناك حقيقة حول يمكن 48 قومية في الصين، لكن هناك 18 قومية في الصين، كل قومية منها يزيد عددها عن مليون. في قوميات أقل،
تمام،
في عرق أقل، لكن 18 قومية أعداد السكان فيها يعني عدد كل قومية لا يقل عن مليون، لكن الهان تشكل 90%.
إذن هو وحدة واحدة، ويعني مسألة بالنسبة
لهم تغيير. السؤال هو كيف تتعامل قومية الهان مع بقية القوميات في الصين بما فيها قومية اليوغور في تركستان الشرقية؟ تتعامل معهم بهم بيج برادر، الأخ الأكبر.
نعم،
الأخ الأكبر يعني على الأخوة الصغار أن يمتثلوا
الأوامر،
وبالتالي هم يستخدمون تعبير الوحدة الوطنية والوحدة الصينية المقدسة باعتبار أن الأخ الأكبر هو الذي يرعى هذه الوحدة، سواء أنا كنت موافق على الاندماج تحت هذه الوحدة أو لم موافق، هذا لا يهم.
عشان باسم الوحدة الوطنية كنا نسمع الكلام.
الآن كل قومية من هذه القوميات، كل مجموعة من هذه المجموعات، كل فرد من الصين إذا احتج على قوميتنا أو على السياسات الصينية هو انفصالي. كل كما قلنا بالأمس، كل يعني ولو مؤسسة إغاثة، ولو مؤسسة إعلامية، ولو ترميم مسجد،
أصبحت تهمة.
إذن لأنهم الآن هم يقيسون احتياجاتك، ويقيسون مشاعرك، ويقيسون موجوداتك، ويقيسون تاريخك، ويقيسون حضارتك بموجب احتياجاتهم وليس بموجب حقوق. لم يعد ثمة حقوق لأحد في الصين، لا قومية لا قومية، حتى القوميات الأخرى ليست لها الحقوق.
باسم الوحدة الوطنية ممكن تسحق الأقليات،
باسم الوحدة الوطنية سحقوا الجميع. السؤال هو الغرب المنافق، الغرب والمركز بشقيه الشرقي والغربي، وشدة النفاق التي يعيشها العالم عندما يتعامل مع العالم العربي، يوقف العقيدة كلها على أقلية، بل أنه يوقفها على مجموعة من الليبراليين. حقوق الليبراليين تالي ينبغي أن يكون الدستور مدني. لماذا؟ حفاظا على حقوق الليبراليين، حقوق اليساريين. إذا ما فيش قوميات، إذا لا يوجد قوميات، يقولون لك
باسم النظريات،
باسم النظريات، باسم الحقوق الأيديولوجية، باسم حقوق الكفر والملحدين، يعني ينبغي أن يكون لهم حقوق بالدستور مساوية لكل مواطن، حتى لو كانوا عددهم 100 شخص بينما عدد الدولة 100 مليون، ما تفرقش مع الغرب.
إذا باسم الأقلية
لكم الغرب الآن، لماذا لا تتحدثوا عن الصين فيما يتعلق بحقوق الأقليات؟ لماذا يتركوا الولايات المتحدة بها دكاكين الأقليات ودكاكين المعارضين في العالم أجمع، كلها موجودة في أمريكا، وكلها يعني كالخلايا النائمة. عندما يريد الأمريكيون أن يستعملوا دكان من هذه الدكاكين يفعلوه، لا أكثر ولا أقل. ممكن تجي سنتين الدكانة، سنة سنتين خمسة عشر عشرين وثلاثين عام، ولا أحدنا في لحظة معينة يحتاجها الأمريكيون فيفعلونها.
تمام، وطلع على رسالة إعلام وينادوا
يعني هم عندما في هناك جالية تركستانية موجودة وناشطين تركستانيين موجودين في أمريكا، لكن هؤلاء ما هو نشاطهم، ما هو فعلهم فقط؟ في حالة واحدة ينشطون، عندما تكون أمريكا بحاجة إلى الضغط على الصين، عندما تكون أمريكا بحاجة مثلا إلى اللعب في البنية القومية في الصين أو الغرب. طبعا يفعلون هذا كلما ظهر حدث، أو هم ربما يتسببون في افتعال حدث ما، موضع نادر جدا، لكن هم يعني هم يعني تركستان شعب منتفض، شعب حي، شعب تعرض للانقراض، وبالتالي شعب متمرد، شعب يعني حيوي، لذلك يحتج لأنه يتعرض للانقراض. الأمريكيون يستغلون هذه الوضعية ويستعملون الدكاكين الإيغورية الموجودة في أمريكا. لكن بالنهاية ماذا حقق الأمريكون للتركستانيين؟ لا شيء يذكر. ماذا حققوا للقوميات الأخرى؟ لا شيء يذكر.
وحققوا مصالحهم من خلالهم،
مصالح فقط لا غير. من يشتبك مع الصين؟ إذا أمريكا نفسها لا تستطيع الاشتباك مع الصين سياسيا ولا حتى عسكريا، وبالتالي هم يضغطون، يستعملونها كأدوات فقط لا غير. يعني مثلا خذ في عندما جاء رونالد ريغان إلى الحكم 1980 أو 81، أعلن عن أن يعني المسألة الأساسية في الصراع مع الامتلاك الحرب الباردة قائمة، وكانت ترفع عصا حقوق الإنسان على الصين وحق الهجرة، حقوق الإنسان، حقوق دائما وأملا حقوق الإنسان في الصين. بطبيعة الناس تحت نظام شمولي مسروقة، مظلومة، مكسور خاطرها محومة.
هذا المدخل.
نعم هذا المدخل. لكن هم لا يهموا من كانت الناس في الصين يعني
مسحوقة
أو سحقت، بدليل أن الصينيين يعني تعاملوا مع الأمريكيين بمنطق كما تعامل فيديل كاسترو مع الأمريكيين في مسألة الهجرة إلى ميامي في أمريكا. معظم المهاجرين الكوبيين لم يامي، معظمهم كوبيين في ميامي. في ميامي نفس الشيء، ظلوا يتحدثوا مع شو اسمه أنا فيديل كاسترو على حقوق المهاجرين. قال لهم جميل، أنا سأرفع الحظر عن الهجرة، اللي بده يهاجر من كوبا لأمريكا يهاجر. جنون الأمريكيين. وفضح فيديل كاسترو في ذلك الوقت النفاق الأمريكي فيما يتعلق في حقوق الهجرة والمهاجرين، لأنهم رفضوا وطلبوا إغلاق إغلاق الحدود وطلبوا أرجعوا القوارب المهاجرين إلى كوبا. أنتم تتحدثون عن حقوق الإنسان، إذن لما لا تحمونهم؟ لجأوا إليكم. الصينيون قالوا بما هو أسوأ، كما تعلم كوبا يعني 10-15 مليون مش مشكلة، لكن الصين احنا بنحكي عن مليار في ذلك الوقت، أو مليار يعني 2 في 10 أو مليار وواحد في العشرة. فقالوا له الصينيون يعني أنتم يعني ستستمرون في هذه اللعبة إلى متى يعني؟ في وقت طبعا هم تركوا ريغان وجاءوا مع بوش الأب، وبوش الأب طرح نفس القصة، فقالوا لهم لنتفهم، نحن لدينا مشروع نحاول لملمت الشعب الصيني وترقية أوضاعه. طبعا الصين لديها فساد مدقع، لكن لديها كمان حكم صارم. فقال لهم نحن على استعداد لنفتح الحدود كي يهاجر الصينيون.
نفس التجربة.
هل أنتم مستعدون لاستقبال 400 مليون صيني؟ أوروبا وأمريكا أستراليا وكندا. مش بدكم حقوق الإنسان وتتهمون بأننا نضع قيودا على الهجرة؟ نحن الآن سنرفع القيود على الهجرة ونقول للصينيين تفضلوا، الطريق مفتوح إلى أوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا، هل أنتم مستعدون لهذا؟ فصمت الأمريكيون. لذلك لاحظ منذ ذلك الوقت حتى الآن نادرا جدا 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 أن يتحدث الأمريكيون أو الأوروبيين عن حقوق الإنسان في الصين،
أو يفتحوا هذا الملف،
أو يفتحوا هذا الملف أصلا. لذلك لماذا يفتحونه في تركستان؟ لا يفتحونه، وبالتالي لا يهمهم حقيقة، لا يهمهم حقوق الإنسان. يعني الذي يتحدث عن حقوق الإنسان ينبغي أن يكون سجله نظيف، وليس يلقى قنبلتين ذريتين وأباد أمم بحالها. ينبغي أن يكون سجله نظيف في فيتنام، بدل عمل البرتقال الذي استخدم في إبادة قرى فيتنامية بكاملها، يجب أن يكون سجله نظيف في الحرب الكورية عندما قتل مليون كوري. يجب أن يكون سجله نظيف في الهندوراس في أمريكا اللاتينية، يجب أن يكون سجله نظيف في العراق، نظيف في
أفغانستان.
في أفغانستان. لكن سجل أمريكا سجل إجرامي، إمبراطوري إجرامي متوحش عدواني، والسجل أوروبا لا يقل عنه توحشا. حتى أن الأوروبيين أصلا الحروب العالمية أين جرت؟ المذابح والتوحش الإنساني والقتل والفتك الإنساني كانت مصلحة أوروبا وشرق آسيا. هؤلاء هم لا يحق لهم التحدث عن حقوق الإنسان، لا يحق لهم.
طب ليه ما رفعش صوتنا بالكلام ده؟
المشكلة أنك ترفع صوتك، لكن هل هناك مشروع سياسي بحيث إذا رفعت صوتك يمكن استمرار هذا المشروع السياسي ويصبح منتجا؟ أم أنك تتحدث في ساعة من الزمن يطويها الزمن؟ ماذا تساوي في الزمن؟ لا شيء تساوي إن لم تكن مؤطرة في سياق مشروع. يعني إحنا مسلمين مثلا كانت يعني في إطار مشروع عقدي نستطيع أن نرد على الغرب بالتفاصيل. حتى في مشروع سياسي وطني نستطيع أن نرد على الأمريكيين بالتفاصيل.
لكن بيجب
طبعا احنا دول مهيمن عليها، دول تابعة على أكبر أقل تأتمر بأوامر المركز، لكن لا تفعل، لا تنتج،
لا تعقب على قرارات،
لا تنتج سياسة، لا تنتج قانون، لا تنتج قيم، لا تنتج سلع، لا تنتج ثقافة، لا تنتج علم، لا تنتج معرفة، لا تنتج اقتصاد، لا تنتج تنمية. نحن دول مستهلكة. مستهلكة يعني هل يعقل الصين؟
أنا أقول أريد لنا ذلك.
يعني مصر لا نعم، أنا أقول دول تابعة مهيمنة مؤتمرة. ليست لدينا يعني نحن ليس لدينا الحق عيانا في أن نتبرع أو نتزكى إلا أن تأتي بموافقة أمنية. ليس مسموح لك، ليس مسموح لك أن تتلقى حوالة مالية إلا أن يوافق عليها الأمن. وهل سأعيش أنا من أجر يعني أقيل أنا من أجر رفاهية الأمريكي والأوروبي؟ هذا هو حالنا. هل الأمريكي والأوروبي يعني يعاني ما نعانيه نحن في العالم الإسلامي؟ لا احد يعاني.
ده في دول عربية المفروض ارادت تساعد مصر جات لها تعليمات من المركز ما تدفعيش تبع عاصمة مصر.
نعم هذا كلام صحيح للأسف شو ومنعت الدول ان تدفع اصلا. يعني هو ملف
يعني فلوسي
ملف يستحق
الفلوس واخويا محتاجة هديها له قال لك ما تدهالوش.
طيب نعم لا ادري كم كان الوقت
لا لا معانا تفضل
في الحلقه هذه
انا عايز اتكلم عن اللغه كمان يعني يعني هذا
نختم بمساله قوميات لان مساله القوميات مهمه جدا. هم عندما نعود للموضوع نحن يعني شتتنا ولعتنا القارئ عن هذا هذه التفاصيل التي يعني يعني اوردناها من باب
المشاهد
الاحاطه للمشاهد من باب الاحاطه في كل جوانب الموضوع وفي كل ردود افعاله وفي كل لكن كما قلنا انهم يستخدمون تعبير الانفصال والانفصاليين لان بالدرجه الاساس الصين تاريخ الصين تاريخ الصين هو صراع بين السلالات والأباطرة وبالتالي الصين كقومية حتى في ضمن قومية الآن قابلة للتفكك على قاعدة الحكم الاستيطان قومية الآن ضخمة لكن الآن قبائل قبائل ضخمة وبالتالي هذه القبائل تتصارع على النفوذ كما كان العرب يتصارعون وكما كان العرب قبل الإسلام منقسمون بين المناذرة بين بين الروم والفرس لم نكن أمة بالمعنى كنا تبع الصين. هنا الإشكال إذا انفجرت حرب السلالات فيها إذا عادت السلالات إلى الصين يعني واستقوت من جديد هي الآن صعب أن تعود في ظل دولة شديدة التعقيد وتخصص الآن ووفق سياسة أو برنامج الطفل الواحد الآن صعب أن تتحدث عن سلالات في الصين يعني أنا أكاد يعني أجزم أنها انقرضت لكن الثقافة قائمة الثقافة قائمة وقومية الآن نفسها يعني هناك يحدث أحيانا في القبائل اندماجات ليس بالضرورة أن يحدث الإنصار بين بعض القبائل أو تأتلف القبائل على قاعدة الدم لا قد يأتلفون على قاعدة المنطقة قد يأتلفون على قاعدة التاريخ الثقافي الجوار المشترك بيناتهم يعني قري وقري أوكي هذه يعني طفل واحد أو طفل واحد لكن قد يأتلفون بشكل ما فهي واردة مسألة السلالات إذا توحد السلالات لأنهم يتحدثون دائما ويخشون دائما انقسامات في المجتمع الصيني باعتبار أنه يعني السلالات قابلة
لكن ممكن الأمريكان يلعبوا في خلاف الهان مع بعضهم على أساس قبلي
لا شوف الهان قوية يعني أنت تقول مصري طب مصري فهمنا أنه مصري يعني المصري غير قابل للانقسام العربي غير قابل للانقسام لا يعني أي أم قابل للانقسام على أكثر على أساس أكثر من عامل يعني عوامل الانقسام قد تجدها موجودة متوافرة
سهلة
نعم لذلك هم دائما وأبدا يتحدثون عن أمة موحدة في مصطلحاتهم التي يستعملونها حتى في كتاب أبيض وما إلى ذلك حتى في تصريحاتهم اليومية في الردود على المشكلات الداخلية يتحدثون دائما وأبدا عن وحدة الصين عن الوحدة الوطنية عن أمة موحدة عن الدولة القوية عن دولة موحدة عن التضامن القومي عن حماية وحدة الدولة عن التسامح عن الاستقرار عن البناء عن الإزدهار عن العصرية عن الانفصال مقابل مصلحات الانفصال التطرف الإرهاب التخريب الرجعية يعني يستخدمون مصلحات الوحدة والتضامن ولذلك مقابل مصلحات الإرهاب والتخلف والرجعية وما إلى ذلك لاحظ أن المصلحات الأخيرة التخلف التطرف الإرهاب التخريب الرجعية المقصود فيها على وجه التحديد
تركستان
لأنهم هم لا يفكرون الآن في القسمات المحلية هم يستخدمون كل هذه التعبير الوحدة والتضامن والتسامح وما إلى ذلك كل يستعملونهم لأجل تركستان الشرقية طيب إذا كنت تتحدث عن وحدة وتسامح وتضامن وتعاطف وازدهار وبناء لما تعمل التمييز في تركستان الشرقية لما لك سياسة إحلالية في السكان استبدال ديموغرافي
أو تهميشية
أو لك سياسة تهميشية بالضبط إذا أنت تعتبر كل تركستان الشرقية هي مشروع إرهاب مشروع تخريب مشروع رجعية مشروع انفصال مشروع تطرف ذاك هو ما يحدث الآن في تركستان الشرقية وذاك هو الموقف السياسي وبالتالي نتج عن كل هذا لضمان يعني
السيطرة عليها
السيطرة والتحكم وتذويبها قاموا بعملية دفق ديموغرافي مصحوب بامتيازات ومصحوب طبعا دقائق حالة بتهميش
طب أنا اتكلمنا عن حملة فتح تركستان في التسعينيات لكن لم نتوسع به لو عدنا إليها ماذا نقول فيه
لا شوف فتح تركستان كما قلنا هو فتح اجتماعي، فتح اقتصادي، لكن الجوهر في هذا الفتح هو المجتمع، البنى الاجتماعية. البنى الاجتماعية والبنى السكانية ماذا تفعل بها؟ الفتح هو أن تستهدف كل عناصر الوحدة في المجتمع التركستاني. هو يدعو إلى وحدة من وجهة نظره. من وجهة نظر الصين تتحدث الصين عن الوحدة والوحدة الوطنية والموحدة والقوية والتضامن القوي وحماية الدولة والتسامح والسلام والبناء والإنسان وما إلى ذلك، تتحدث الصين عن هذا. لكن في مقابل عما تتحدث
والمصطلحات من؟
هذه المصطلحات تخص الصين وبالتالي تلقيها على تركستان الشرقية لتخاطب التركستانيين، لتخاطب الإعلام، لكن تستخدم بمقابل هذه المصطلحات مصطلحات الإرهاب والتخريب والتطرف والانفصال كي تبرر استخدام مصطلحات الوحدة والتضامن. يقول لك يعني نحن ندعو إلى التضامن، إلى التسامح، إلى الاستقرار، إلى الازدهار، إلى البناء، الجميع سيستفيد، الجميع سيربح سيكسب، وهؤلاء يستخدمون الإرهاب. يعني أنت إذا أردت أن تدافع عن عقيدتك فأنت إرهابي، إذا أردت أن ترمم المسجد فأنت إرهابي، إذا أردت يعني أن تتزوج أن تعلم ابنك الدين حتى في بيتك فأنت إرهابي متطرف.
كل هذا طيب شعار إيفر إلى الغرب، هل هناك حوافز قدمتها الحكومة الصينية لكي تشجع الشباب الصيني للتوجه إلى تركستان لتزويبها؟
شوف الصين مفهوم الفئات الاجتماعية المستهدفة بالتهجير من الصين إلى تركستان هي الفئات أول شيء الواقعة في السجون بالدرجة الأساس، لذلك معظم يعني تركستان الشرقية تشهد في مدنها جرائم ضخمة، جرائم في القتل، جرائم في الاغتصاب، جرائم في السطو، جرائم في السرقة، جرائم في التخريب،
هم بيدخلون سجون
كل
الشوارع التركستانية.
لكن هناك يعني أنت قلت إذا بأيها الشاب وبالتالي خطرت القومية الهان كلها، وهناك أناس من قومية الهان يعني مهمشين، هناك يعني أناس في الصين أو شبان في الصين مجرمين، هناك جنائيين، هناك أصحاب سوابق، هناك أناس يعني ضائعين ليس لهم يعني عمل، هامشين، وبالتالي كل هؤلاء إذا رأى أنه طوق صدت أمامه هناك طريق مفتوح وجاهز مؤهل، هؤلاء يذهبون، وبالتالي أنت لا يذهب إلى تركستان يعني طبقات اجتماعية
النخبة كما يسمى
النخبة
اللي تؤدي إلى تقدم تركستان أكثر من أن تؤخره
يعني. نعم تذهب نخب أصلا مهمشة ثم أيضا تذهب نخب تقنية، لأنه يعني عندك شرائح تقنية وشرائح منقفة، وأيضا التعليم في تركستان بالنسبة للصينيين يعني اللي بيذهب إلى تركستان وبيعيش في تركستان يتلقى تمايزا في التعليم لصالحه
أكثر
من البلد. لا بإمكانك أن تدخل الجامعة في تركستان لكن ليس بإمكانك أن تدخلها في الصين.
طيب ننهي الحلقة يعني وحتى على ذكر المحكومين اللي بيهجروا لتركستان، معلومة سمعتها أن هم الصينيين والصينيات اللي هم بينتشروا في الشوارع المصرية وبعض البلدان العربية، وتلاقي شايل يعني شوال كبير مليان هدوم وملابس وبتاع ويطلع لك الدور الخامس والسابع عشان يبيع لك، هؤلاء هم محكوم عليهم في الصين بأحكام يعني متفاوتة، بتبعتهم الصين تدوم هذه السلع منه يقضي العقوبة وترتاح من بتأكلهم في السجون وبتشربهم وتعملهم حراسات ويعني سجون وإدارة سجون وغير ذلك، ومنه ترويج للاقتصاد الصيني والمنتجات الصينية، عفاريت شياطين مش زينا قاعدين نتكلم على المصاطب لسه وبنختلف على أدفه الأسباب كأمة عربية وإسلامية. انتهت الحلقة مشاهدينا الكرام، أشكر في نهايتها ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. شكرا لك دكتور.
شكرا
أشكر لحضراتكم حسن المتابعة في الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.